بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين من تأليف الشيخ محمد بن عفيفي الباجوري المعروف بالشيخ الخبري من علماء الشريعة والأدب وتاريخ الإسلام في مصر. كان قاضيا في الخرطوم، ثم مدرسا في مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة، ثم أستاذا للتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية، إلى أن صار مفتشا بوزارة المعارف. وذكر الزركلي من كتبه أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي وإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ومحاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ومهذب الأغاني وغيرها وهي مطبوعة. وقد توفي في القاهرة سنة 45 و300 من الهجرة، فرحمه الله. وقد بدأ الشيخ أبو عبد الله العثيمين رحمه الله بهذا التعليق في 3 من شهر ذي القعدة من عام 1400 من الهجرة، وبلغ في التعليق إلى كلام المؤلف على مسجد قباء. رحم الله الشيخين المحمدين رحمة واسعة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخترنا بتوفيق الله عز وجل أن يكون الدرس ليلة السبت في السيرة النبوية لأمور كثيرة، منها أن نعرف حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبا وشرفا وحسبا وعبادة وخلقا وجميع الأحوال، لأن هذا يزيدنا إيمانا به عليه الصلاة والسلام ومحبة له وتعطعا بذكره عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن نعرف الأحكام التي ترتب على هذه السيرة النبوية في حال الحرب والسلم والشدة والرخاء والغضب والهبوط وغير ذلك. ثالثا أن كثيرا من السيرة النبوية لها علاقة بالقرآن الكريم وتفسير له، نحتاج إلى فهمها حتى نطبق عليها ما جاء في القرآن الكريم. ورابعا أنه لا يليق بنا ونحن أمة مسلمة نتبع هذا الرسول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن نكون جاهلين بحاله وسيرة. يعني قد يسأل الواحد منا عن أديب من الأدباء فيشرح حاله من هذه إلى بهذه، ويسأل بعض الناس عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعرف منها شيئا، وهذا نقص بلا شك. فقراءة السيرة فيها مصالح كثيرة، كذلك أيضا في هذا الكتاب بالذات. الكتاب هذا لا يخلو من نقص كما هو العادة في كل مؤلف، كما قال ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد الفقهية: يأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب، يأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب، ولكن المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فمن ثم نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون قراءتنا فيه خدمة لهذا الكتاب في تخريج ما يحتاج إلى تخريج وفي التعليق عليه، فيكون في هذا مصلحة كبيرة للكتاب والمؤلف. والقارئ من نريد 3 شروط: أن يكون جيدا في النحو، جيدا في القراءة، حسن الصوت، وهذا ليس بشرط أكيد لكن أفضل. نعم، الرحمن مو موجود، وعبد الرحمن أشار البارحة إلى أنه قد يتخلف. أظن عبد الرحمن موجود، عبد الرحمن إبراهيم. طيب، هم جزاك الله خير. هذا علي جزاه الله خير اللي تبرع له إعارة الليلة، عارية فقط الليلة، لولا مشقة لكن كل واحد أخليها تريد ليه؟ نشوف عن الأداء وعن تطبيق النحو، وأما حسن الصوت فهذا من الله عز وجل، ما نقدر نجعل شرطا، لكن في مشقة. إذا أردنا كل واحد يقول أجر شوي مشكل. أليس كذلك يا فجل؟ نعم. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، بسم الله الرحمن الرحيم: نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية، وأن أزحت عن بصائرنا غشاوة الغواية، ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى الأصحاب الذين هدوا الأوطان يبتغون من الله الفضل والرضوان، والأنصار الذين آووا ونصروا وبذلوا لإعزاز الدين ما جمعوا وما ادخروا. أما بعد، فيقول محمد الخضري ابن الشيخ عفيف الباجوري: كنت أجد من نفسي منذ النشأة الأولى ارتياحا لقراءة تواريخ السالفين وقصص الغابرين، وأجدها لعقل الإنسان أحسن مهذب وأنصح معلم. وكنت أرى في تاريخ نبينا عليه الصلاة والسلام وما لقيه من أدى قومه حينما دعاهم إلى الحق وعظيم صبره حتى هجر أوطانه وبلاده أعظم ورب لأفكار المسلمين، فإنه يدلهم على ما يجب اتباعه وما يلزم اجتنابه ليسودوا كما ساد سابقوهم، وخصوصا ما يتعلق بالحكام من اجتذاب النفوس النافرة والتأليف بين القلوب المختلفة، وما يتعلق بقواد الجيوش من تأليف الرجال وإحكام المعدات حتى يتم لهم النصر على أعدائهم، وما يتعلق بالعامة من اتحاد قلوبهم وصيرورتهم يدا على من سواهم. فكنت أجد من قراءتها ارتياحا عظيما، وكانت نفسي كثيرا ما تأسف على ترك المسلمين لها، فقلما أجد من يشتغل بها، ولكني كنت أقدم لهم العذر بتطوير الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. فلما قدمت مدينة المنصورة جمعتني النوادي مع محمود بكسان القاضي بمحكمة المنصورة المختلطة، فوجدت منه علما بدينه تقف دونه فحول الرجال وتتأخر عن مسابقته فيه الأبطال، فقلما توضع مسألة دينية إلا وجدته مبرزا فيها. مصبحا عن الجواب عنها. أما علمه بسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فعنده منها الخبر اليقين، وكنت كثيرا ما أسمعه يتشوق لعمل سيرة خالية من الحشو والتعقيد تنتفع بها عامة المسلمين. فقلت: يا لله لقد وافق هذا السيد الكريم ما في نفسي، ولكني كنت أرى في عزيمته قصورا عن تنفيذ رغبته وتسليم أمنيته، فإن المقام عظيم وصعوباته أعظم، ولكن لم أر من الأمر بدا تلقاء ما كنت أسمعه من كبار رجال المنصورة، فإنهم أكثر من الأمان لعمل هذا الكتاب العميم النفع الجزيل الفائدة. فقمت معتمدا على الله راضيا منه أن يوفقني لما فيه الرضا، وواصلت السير بالسراء حتى بلغت المنى، فجاء بحمد الله سهل المنال عذب المورد تنتفع به العامة وترجع إليه الخاصة. وقد كان مورده في تأليفه القرآن الشريف وصحيح السنة مما رواه الإمامان البخاري ومسلم. ولم أخرج عنهما إلا فيما لا بد من تفهيم العبارات. فكان يساعدني الشفاء للقاضي عياض وسيرة الحلبية والمواهب اللدنية للقسطلاني اللدنية للقسطلاني وإحياء علوم الدين للغزالي. هذا وأسأل الله من فيض فضله أن يوفق أئمتنا وأمراءنا للاقتداء بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء معالم دينه حتى يؤيدوا بروح من عند الله. وقد آل أن نشرع فيما قصدناه مستعينين بحول الله. فنقول: النسب الشريف السيد الأكرم الذي شرف الناس بوجوده هو محمد بن عبد الله من زوجه آمنة بنت وهب.
زوجها زوج عبد الله
من
زوجه آمنة، يعني أن آمنة زوج محمد عبد الله.
هو محمد بن عبد الله من زوجه آمنة بنت وهب الزهرية القرشية ابن عبد
الله رحمه الله الذي شرف الناس بوجوده. عبارته ليست بسديدة. شرف الناس برسالة عليه الصلاة والسلام. أما مجرد وجوده فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحصل للناس شرف إلا بعد أن بعث بالرسالة. ولهذا يعتبر الذين يحتفلون بعيد الميلاد النبوي يعتبروا خطأ، لأنه لو قد أن يكون هناك احتفال لكان الاحتفال بشيئين: ببعثته وبهجرته. أما بعثته فقد شع منها النور، وأما هجرته فقد شع منها الملك والدولة. أما ولادته مجرد أنه ولد عليه الصلاة والسلام فإنه لم يحصل للناس ذلك النور الذي حصل بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. فقول شرف الناس بوجوده فيها نظر، والصواب أن يقال برسالته، أي نال الشرف برسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ابن عبد المطلب من زوجه فاطمة بنت عمرو من المخزومية القرشية. وكان المخزومية القرشية. وكان عبد المطلب شيخا معظما في قريش يصدرون عن رأيه في مشكلاتهم ويقدمونه في مهماتهم ابنها.
ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتجز في يوم الحنين يقول: أنا ابن عبد المطلب. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولم يقل أنا ابن عبد الله. وذلك لأن عبد المطلب أشهر من عبد الله في قريش، لأنه ذو رأي سديد، ولأنه سيد في قومه. فانتمى النبي صلى الله عليه وسلم إليه في مقام الشجاعة والإقدام. نعم. نعم سهلة، ما تضر. نعم، لأن المولى يطلق على عدة أنواع. يطلق على السيد كما يقال مثلا: هذا مولى فلان، أي سيده، ولا شك أنه سيدنا. لكن إن كنا نتكلم مع ناس يظنون أن مولانا أي ربنا، هذا لا يجوز. نعم، لا ما هكذا. الرسول قال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني أباح لهم أن يقول أنت سيدنا، لكن قال: لا يستهوينكم الشيطان أو لا يستجرينكم، لئلا يؤدي ذلك إلى القلوب. نعم.
ابن هاشم من زوجه سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية. ابن عبد مناف من زوجه عاتكة بنت مرة السلمية. ابن قصي من زوجه حبا بنت حليل الخزاعية. وكان إلى قصي في الجاهلية حجابة البيت وسقاية الحاج وإطعامه المسمى بالرفادة والندوة وهي الشورى. لا يتم أمر إلا في بيته. واللواء لا تعقد راية لحرب إلا بيده. ولما أشرف على الموت جعلها في يد أحد أولاده عبد الدار. لكن بني عبد مناف أجمعوا رأيهم على أن لا يتركوا بني عمهم عبد الدار يستأثرون بهذه المفاخر. وكاد يفضي الأمر إلى القتال لولا أن تدارك الأمر عقلاء الفريقين. فأعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة فدامتا فيه إلى أن انتهتا للعباس بن عبد المطلب ثم لبنيه من بعده. أما الحجابة فبقيت بيد بني عبد الدار وأقرها لهم الشرع فهي فيهم إلى الآن. وهم بني شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزة بن عبد الدار. وأما اللواء فدام فيهم حتى أبطله الإسلام وجعله حقا للخليفة على المسلمين يضعه في من يراه صالحا له. وكذلك اللواء وقصي بن كلاب من زوجه فاطمة بنت سعد وهي يمانية من أهل شنيعة ابن مرة من زوجه هند بنت سرير من بني فهر بن مالك ابن كعب من زوجه وحشية بنت شيبان من بني فهر أيضا ابن لؤي من زوجه أم كعب مارية بنت كعب من قضاعة ابن غالب من زوجه أم لؤي سلمى بنت عمرو من الخزاعي سلمى بنت عمرو من الخزاعي ابن فهر من زوجه أم غالب ليلى بنت سعد من هذيل. وفهر هو قريش في قول الأكثرين. وكانت قريش 12 قبيلة بني عبد مناف بن قصي وبني عبد الدار بن قصي وبني أسد بن عبد العزة بن قصي وبني زهرة بن كلاب وبني مخزوم بن يقظة بن مرة وبني تيم بن مرة وبني عدي بن كعب وبني سهل بن عمرو ابن هصيف ابن كعب وبني عامر بن لؤي
ابن هصيف بن عمرو. عندك ابن عمر بن هصيف؟
لا
هذا
أنا أتراجع. وبني ابن غالب وبني الحارث بن فهر وبني محارب بن فهر والمقيمون منهم بمكة يسمون قريش البطاع والذين بضواحيها قريش الظواهر. ابن مالك من زوجه جندلة بنت الحارث من جرهم ابن النضر من زوجه عافكة بنت عدوان من قيس عيلان ابن كنانة من زوجه برة بنت مر ابن أد ابن خزيمة من زوجه عوانة بنت سعد من قيس عيلان ابن مدركة من زوجه سلمى بنت أسلم من قضاعة ابن إلياس من زوجه خندف المضروب بها المثل في الشرف والمنعة ابن مبر من زوجه الرباب بنت جندة بن معد ابن بزار من زوجه سولة بنت معد من زوجه معانة بنت جوشم من جرهم ابن عدنان. هذا هو النسب المتفق على صحته من علماء التاريخ والمحدثين. أما النسب فوق ذلك فلا يصح فيه طريق. غاية الأمر أنهم أجمعوا على أن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم أبي العربي المستعربة.
نعم هذا مستند إلى القرآن الكريم. فإن إبراهيم وإسماعيل كان يقولان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقد أجمع المسلمين على أنه لم يوجد رسول من بني إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث الترمذي يقول هذا الذي لم يكتب اسمه. الخلاصة الحديث من رواية أنس وليس من رواية عائشة كما يهم كان الكلام بن حجر. والحديث ضعيف للعلتين اللتين ذكرهما ابن القيم وهي الانقطاع بين سعيد وأنس وضعف علي بن زيد والله أعلم ولا ذكر. وكذلك الأصفاوي يفهم من كلامه أن الحديث ضعيف. ولمن هذا؟ حمد السوداني. أين محمد السوداني؟ نعم أفضل. بارك الله فيك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: هذا هو النسب المتفق على صحته من علماء التاريخ والمحدثين، أما النسب فوق ذلك فلا يصح فيه طريق. غاية الأمر أنهم أجمعوا على أن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم أبي العرب المستعربة، نسب شريف كما ترى، آباء طاهرون وأمهات طاهرات لم يزل عليه الصلاة
والسلام. العرب المستعربة يعني عرب نوعا، عرب عاربة وعرب مستعربة، فمن أصل العربية وقال فيهم العرب العاربة كقحطان في اليمن، ومن كان مستعربا فقد أخذ العربية عن هؤلاء كإسماعيل، لأن الأصل أن إسماعيل لغة أبيه إبراهيم وليست اللغة العربية، لكنه أخذ العربية حينما نزل في مكة وأتى إليه من حولها تعلم العربية، فسموا عربا مستعربة وهم أفضل من العرب العاربة. نعم.
نسب شريف كما ترى، آباء طاهرون وأمهات طاهرات، لم يزل عليه الصلاة والسلام ينتقل من أصلاب أولئك إلى أرحام هؤلاء حتى اختاره الله هادي المهدي من أنفط العرب نسبا، فهو من صميم قريش التي لها القدم الأولى في الشرف وعلو المكانة بين العرب، ولا تجد في سلسلة آبائه إلا كراما، ليس فيهم مسترذل بل كلهم سادة قادة، وكذلك أمهات آبائه من أرفع قبائلهن شأنا. ولا شك أن شرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة، وكل اجتماع بين آبائه وأمهاته كان شرعيا بحسب الأصول العربية، ولم ينل نسبه شيء من سفاح الجاهلية، بل طهره الله من ذلك والحمد لله. زواج عبد الله بآمنة وحملها. كان عبد الله ابن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه، فزوجه آمنة بنت وهب بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وسنه 18 سنة، وهو يومئذ من أفضل نساء قريش نسبا وموضعا. ولما دخل عليها حملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلبث أبوه أن توفي بعد الحمل بشهرين، ودهن بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، فإنه كان قد ذهب بتجارة إلى الشام، فأدركته منيته بالمدينة وهو راجع. ولما تمت مدة حمل آمنة وضعت ولدها، فاستبشر العالم بهذا المولود الكريم الذي بث في أرجائه روح الآداب وتمم مكارم الأخلاق، وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي
قوله استبشر العالم. هذا إن أراد أنه في النهاية فهذا حق، أن الناس فرحوا بهذا الرسول الكريم، وإن قصد أنه عند وضعه فهذا ليس بصحيح، لأنه لم يعلم أنه نبي وأن ما ذكر من أنه شق انشق أيوان كسى وحصل كذا وكذا في مكان كذا فهذا لا أصل. نعم.
تستنشر العالم بهذا المولود الكريم الذي بث في أرجائه روح الآداب وتمن مكارم الأخلاق. وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان صبيحة يوم الاثنين تاسع ربيع الأول الموافق لليوم العشرين من أبريل الموافق لليوم العشرين من أبريل سنة 71 من الميلاد، وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل. وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وكانت قابلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. ولما ولد أرسلت أمه لجده تبشره، فأقبل مسرورا وسماه محمدا. ولم يكن هذا الاسم شائعا قبل عند العرب، ولكن أراد الله أن يحقق ما قدره وذكره في الكتب التي جاءت بها الأنبياء كالتوراة والإنجيل، فألهم جده أن يسميه بذلك إنفاذا لأمره. وكانت حاضنته أم أيمن ضحكة الحب وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه عبد الله، وأول من أرضعه ثويبة أمة عمه أبي لهب. الرضاع. وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون أنجب للولد، وكانوا يقولون إن المربى في المدن يكون كليل الذهن فاكر العزيمة. فجاءت نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن أطفالا يرضعنهم، فكان الرضيع المحمود من نصيب حليمة بنت أبي لؤيد السعدية، واسم زوجها أبو كبشة، وهو الذي كانت قريش تنسب له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يريدون الاستهزاء به، فيقولون هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء. ودرت البركات على أهل ذاك البيت الذين أرضعوه مدة وجودهم بينهم، وكانت ترضي على أربع سنوات. حادثة شق الصدر.
قال أبو سفيان حين كلمه هرقل عن صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشعر بأن هرقل خاف، قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر. أمير يعني عظم، ومنه قوله تعالى لقد جئت شيئا أمرا أي عظيما. أمر ابن أبي كبشة يعني أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن ملك بني الأصفر ملك الروم خاف، وفي ذلك الوقت كانت الروم والفرس أكبر دولتين في الشرق الأوسط. اللهم لك الحمد. وأمر الحمد لله حتى فتحت الروم وفتحت الفرس. نعم.
حادثة شق الصدر. وحصل له وهو بينهم حادثة مهمة، وهو شق صدره وإخراج حظ الشيطان منه. فأحدث ذلك عند حليمة خوفا، فردته إلى أمه وحدثتها قائلة بينما هو وإخوته في بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتى أخوه يعدو فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه. فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه منتقعا لونه، فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني؟ فقال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فقال أحدهما لصاحبه أهوه؟ قال نعم. فأقبلا يبتدراني فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا فيه شيئا فأخذاه وطرحاه ولا أدري ما هو.
بعض العلماء ينكر هذا الشق، ويقول ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انما شق صدره ليله الاسره، لان هذه القصه لم تثبت،
وهذا هو الأقرب، الأقرب منها لا.
وكفاءة عاملة، وكفالة عبد المطلب ووفاته، وكفالة أبي طالب. ثم إن أمه أخذته منها وتوجهت به إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وبينما هي عائدة أدركتها منيتها في الطريق فماتت بالأبواء، فحضنته أم أيمن، وكفله جده عبد المطلب، ورق له رقة لم تعهد له في ولده، لما كان يظهر عليه مما يدل على أن له شأنا عظيما في المستقبل، وكان يكرمه غاية الإكرام. ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفي بعد ثماني سنوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفله شقيق.
من تمام قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. أبوه مات وهو حمل، وأمه ماتت وهو صغير، وكفله جد عبد المطلب وهو سيد من سادات قريش، ومع هذا قد عطفه الله عليه وكان يكرمه ويجله أكثر من ولده. اللهم لك الحمد. نعم.
وكان يكرمه غاية الإكرام، ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفي بعد 8 سنوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفله شقيق أبيه أبو طالب، فكان له رحيما وعليه غيورا، وكان أبو طالب مقلا من المال، فبارك الله له في قليله، وكان رسول صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه مثال القناعة والبعد عن السفاسف التي يشتغل بها الأطفال عادة، كما روت ذلك أم أيمن حاضنته. فكان إذا أقبل وقت الأكل جاء الأولاد يختطفون وهو قانع بما سيسره الله له. السفر إلى الشام. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 12 سنة أراد عمه وكفيله السفر بتجارة إلى الشام، فاستعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فراقه فرق له وأخذه معه. وهذه هي الرحلة الأولى، ولم ينكثوا فيها إلا قليلا، وقد أشرف على رجال القافلة وهم بقرب بصرى بحير الراهب، فسألهم عما رآه في كتبه المقدسة من بعثة نبي من العرب في هذا الزمن، فقالوا إنه لم يظهر للآن. وهذه العبارة كثيرا ما كان ينهج بها أهل الكتاب من يهود ونصارى قبل بعثة الرسول، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. حرب الفجار.
هذه أيضا بعض العلماء يقول ليس بصحيحة، بس في الظاهر يحتاج إلى تحليلها وتحليل شق السبب. صالح أيهما؟ أيهما؟ طيب الثاني من لها؟ صالح؟ طيب بارك الله.
حرب الحجار. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 20 سنة حضر حرب الحجار، وهي حرب كانت بين كنانة ومعها قريش وبين قيس، وسببها أنه كان للنعمان بن المنذر ملك العرب بالحيرة تجارة يرسلها كل عام إلى سوق عكاظة لتباع له، وكان يرسلها في أمان رجل ذي منعة وشرف في قومه ليجيزها،
فجلس يوما وعنده البراد بن قيس من الكناني، وكان فاتكا خليعا خلعه قومه لكثرة شره وعروة بن عتبة الرحال، فقال من يجيرني تجارتي هذه حتى يبلغها عكاظ؟ فقال البراد أنا أجيزها على بني كنانة. فقال النعمان إنما أريد من يجيزها على الناس كلهم. فقال عروة أبيت النعل أكلب خليع يجيزها لك؟ أنا أجيزها على أهل الشيح والقيصون من أهل نجد وتهامة. فقال البراد أو تجيزها على كنانة يا عروة؟ قال وعلى الناس كلهم. فأسرها في نفسه وتربص له حتى إذا خرج بتجارة قتله غدرا، ثم أرسل رسولا يخبر قومه كنانة بالخبر ويحذرهم قيسا قوم عروة. وأما قيس فلم تلبث بعد أن بلغها الخبر أن همت لتدرك ثأرها حتى أدركوا قريشا وكنانة بنخلة فاقتتلوا. ولما اشتد البأس وحميت قيس احتمت قريش بحرمها وكان فيهم رسول الله، ثم إن قيسا قالوا لخصومهم إنا لا نترك دم عروة فموعدنا عكاظ العام المقبل. وانصرفوا إلى بلاده يحرض بعضهم بعضا. فلما حال الحول جمعت قيس جموعها وكانت معها ثقيه غيرها، وجمعت قريش جموعها من كنانة والأحاديش وهم حلفاء قريش، وكان رئيس بني هاشم الزبير بن عبد المطلب، ومعه إخوته أبو طالب وحمزة والعباس وابن أخيه النبي الكريم. وكان على بني أمية حرب بن أمية وله القيادة العامة لمكانه في قريش شرفا وسنا. وهكذا كان على كل بطن من بطون قريش رئيس. ثم تناجز الحرب فكان يوما من أشد أيام العرب هولا، ولما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب سمي يوم الفجار، وكادت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها، ولكن أدركهم من دعا المتحاربين للصلح على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد، فكانت لقيس زيادة أخذوا ديتها من قريش، وتعهد بها حرب بن أمية ورهن لسدادها ولده أبا سفيان. وهكذا انتهت هذه الحرب التي كثيرا ما تشبه حروب العرب تبدأها صغيرات الأمور، حتى ألف الله بين قلوبهم وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار نور الإسلام بينهم. حيث الفضول
مثل ما يقول
هذا
الاتصال
في الامر في كتب الكثيره، وكان الانسان يتكلم عن الكثيره،
هل يحتاج الانسان
الى التفكير والتمحيص
في كل هذا
الامور؟ هذا هو الاصل، لكن ما يشرح الله يقول ان هذا ليس له اصل، يعني ليس له اسناد، وان الناس يتوارثونه بينهم بالنقل الشائع الان كما يوجد الان في عصرنا. تجد مثلا يقول حصل في المعركه الفلانيه كذا وكذا وتذكر القصص، مع انك لو اردت من ان تعرضها من شخص لاخر ما وجدت لها سبيل.
لا
حرج، لا حرج، اي ليس تأمن من اخبار بني اسرائيل. نعم. ولكن من الذي أشكل عليك بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لرجل سأله عن أبيه قال هو في النار، فلما صرف قال ناداه وقال أبي وأبوك في النار، وأما أمه فيفتيك أن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. استأذن الله تعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. نعم. اقبل ما سمعت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء المراد. اللي صح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقي به بديلا. نعم.
وكان يقول انه مربى في
المدن
مثل
فريد الذهن فاجر عجيب. هل
يقال حتى الان هكذا؟
لان المدن تغيرت، لكن فيما سبق عند العرب يقول ان اللي يعيش في الباديه يكون امجد واشد اقداما واشد يعني تحررا من رق العادات والاشياء، فتجد على فطرته على سليقته. نعم خلينا نصلي من المسجد. لا نعم لا يمكن الإنسان أن يأتم بشخص إلا وهو معه في المكان، أو تكون صنفه مفضلة فلا بأس ولا خارج المكان. آدم نعم يجوز يكون مصلى لكن في مثل هذا الحال لو انه فتح باب المسجد واذن الناس اذنا عاما استراح به، فالعلماء يقولون انه يكون وقفا ولا يمكن ان يغلق. لكن لو فرض ان رجل جعل هذا المسجد بناء على ان حوله سكانا كثيرين وانه في يوم من الايام سوف يغادرون، فبناه كعاريه فلا باس بها. نعم يكون المسجد في الطبق الثاني لا باس، ما دام انه ناتم المسجد فالإنسان ينوي فيه نشاء، إلا أنه لا يجوز أن يضع حوله ما يشوش على المصلين. فإذا كان الدكاكين أسفل وذاك في الطابق الثاني فلا بأس. نعم إيش؟ نعم تبطل المساجد إلى هجرة بطلت أحكامها، تباع أرضها وكذلك أيضا بناؤها إن كان صالحا للاستعمال، ويوضع بدلها مسجد آخر بقيمته. نعم. نعم إذا كان حوله مسجد فيه دار البدع ولا يتمكن من القلاء عليه فلا حرج أن يذهب إلى مكان آخر، لئلا يتهم بأنه موافق لصاحب البدعة في هذا المسجد. نعم. ثم لا يجوز. لا يجوز لأن الهواء تابع للقرار. وين المسجد؟ ما ندري، فلعل يوم من الأيام يحتاج الناس إلى أن يكون مسجدا الطابق الأعلى. ولا إذا لم تغير صورة واستعارت جماعة التحرير ووضعت عليه أبوابا حتى لا يدخلها أحد وهم والناس يحتاجونه فهذا لا بأس به. أما أن يغير شكله حتى يكون مطابقا للمواصفات في دور التحقيق فلا يجوز. انتهى الوقت. نعم. هنا نعم عندك عندك هنا من عندك
نعم
صح هنا ما خبر الله الصالح حظا إن شاء الله بس ماذا ما 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 كذا مش فاهم
مرتب القراءة
وسرعة مش من مرتب وسرعة ما الفرق بين التدوين والعادة
يعني بنغم
ها؟ بنغم
يعني
القراءة يشوف الجانب اللي بدنا نبدل
مثل
أنت ها؟ مثل أنت زين نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ إبراهيم الخبري رحمه الله تعالى حب القبول وعند رجوع
الشيخ اسمه محمد الخبري.
قال الشيخ محمد الخبري رحمه الله تعالى حب القبول وعند رجوع قريش من حرب الفجار تداعوا لحب القبول فتم في دار عبد الله بن جدعان التميمي أحد رؤساء قريش وكان المتحالفون بنو هاشم وبنو مطلب بن عبد مناف وبنو أسد بن عبد العزى وبنو زهرة وبنو كلاب وبنو تيم من مروة تحالفوا وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته وقد حضر هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو يعيد به في الإسلام لأجل
هذا هذا كبير يعني عندهم تكر
ما أحب أن لي به حمر النعم
خطأ
خطأ حمر النعم حمر النعم
سكون مين يعني حمر جمع حمار وحمر سكون مين جمع حمراء والنعم الإبل وكانت العرب تفخر بها وتفاخر بها أيضا نعم
لعندنا
تين من التين لا لا تين من تين
وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو
حمر الله سكون مين
سكون قرأ
الحين ما سمعت على برمي.
وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان
في دار عبد الله بن جدعان
ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجل وذلك لأنه عليه السلام مبعوث بمكارم الأخلاق وهذا منها وقد أقر به الإسلام كثيرا منها يرشد إلى هذا قومه عليه السلام ويكفي أتمم مكارم الأخلاق وقد دعا بهذا الحلف كثيرون فأنصفوا رحلته إلى الشام
لا شك أن الحلف الذي تعاقد في الجاهلية على إقامته أنه مما يقتضيه الإسلام لأن الواجب رد المظالم إلى أهلها وهؤلاء إذا تحالفوا ومن قبائل شتى صار في هذا قوة على رد المظالم إلى أهله. وبذلك حكمة من الله عز وجل أن يكون هذا البيت يعني مكة أن يكون يتفق الناس حتى في الجاهلية على رد المظالم إلى أهله فيه. نعم.
رحلته إلى الشام مرة ثانية. ولما بلغ سنه عليه السلام 25 سنة سافر إلى الشام المرة الثانية، وذلك أن خديجة بنت خويلد الأسدية كانت سيدة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه. فلما سمعت عن السيد من الأمانة وصدق الحديث ما لم تعرفه في غيره حتى سماه قومه الأمين، استأجرته ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره. فسافر مع غلامها ميسرة فباعها وابتاعها وربح ربحا عظيما. وبلغ السيد الكريم في هذه السفرة من البركات ما حببه في قلب ميسرة وغلام خديجة
غلام خديجة
زواجه خديجة. فلما قدم مكة ورأت خديجة ربحها العظيم سرت من الأمين عليه السلام وأرسلت إليه تخطبه إلى نفسها، وكانت سنها نحو 40 وهي من أوسط قريش حسبا وأوسعهم مالا. فقال الأمين عليه السلام مع أعمامه حتى دخل على عمها عمرو بن أسد فقبضها منه بواسطة عمه أبي طالب فزوجها عمها. وقد قبض أبو طالب في هذا اليوم. فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وبئر معبد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيتري وثواث حرمه وجعله لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا حكام الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوجد به رجل شرفا ومبلا وفضلا، وإن كان في المال قل فإن المال بالمزائل وأمر حائل وعارية مستردة، وهو الله بعد هذا له نبع عظيم وقدر جميل. وقد خطب إليكم رغبة في كلمتكم خديجة وقد نزل لها من الصداق كذا، وعلى ذلك تم الأمر. وقد كانت متزوجة قبله بأبيها له توفي عنها وله منها ولد اسمه هال نبي ولد اسمه هالك وهو ربيع المصطفى عليه السلام.
لم يخرجنا هذا الحديث خطبة هذا الفجر من الرقيق
بناء البيت. ولما بلغ سنه عليه السلام 35 سنة جاء تيم جارف فصدع جدران الكعبة بعد توهينها من حريق كان أصابها قبل، فأرادت قريش هدمها ليرفعوها ويسقفوها، فإنها كانت رميمة فوق القامة، فاجتمعت قبائلهم لذلك، ولكنهم هابوا هدمها لمكانها في قلوبهم. فقال لهم الوليد بن المغيرة أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا بل الإصلاح. قال إن الله لا يهلك المصلحين. وشرع يهدم فتبعوه وهدموا حتى وصلوا إلى أساس إسماعيل.
هذه الجملة أتريدون بها إصلاح أم الإساءة؟ ينبغي أن تكون إلزاما لكل ما يتهيب الإنسان من فعله. فيقال أدريد الإصلاح من الإساءة، فإذا قال أنا أريد الإصلاح قلنا لا بأس. مثال ذلك أن يمرض بعيدا لك فتقول فهل أردت الإصلاح من المساءة؟ الإصلاح فطرة، وهذه قاعدة معروفة حتى في الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. نعم.
فتبعوا وهبه حتى وصلوا إلى أسات إسماعيل، وهناك وجدوا صحافا نقش فيها كثير من الحكم على عادة ما يضعون أساس بناء شهيد ليكون تذكرة للمتأخرين بعمل المتقدمين، ثم ابتدأوا في البناء وأعدوا لذلك نفقة ليس فيها مهر بغي ولا بيع ربا، وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على أعناقهم، وكان العباس ورسول الله فيمن يحمل، وكان الذي يلي البناء نجار الرومي اسمه باقين، وقد خصص لكل ركن جماعة من العظماء ينقلون إليه الحجارة، وقد ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامه على قواعد إسماعيل، فأخرجوا منها الحجر وبنوا عليه جدارا قصيرا علامة على أنه من الكعبة. ولما تم البناء 18 ذراعا بحيث زيد فيه عن أصله 9 أذرع، ورفع الباب عن الأرض بحيث لا يصعد إليه إلا بدرج وقراب وضع الحجر الأسود منبعه، فاختلف أشرافهم في من يضعه وتنافسوا في ذلك حتى كادت تشب بينهم نار الحرب، فبان بينهم هذا الخصام 4 أيام وكان أسن رجل في قريش إذ ذاك أبو أمية بن المغيرة المخزومي عن مخالد بن الوليد، فقال لهم يا قوم لا تختلفوا وحكموا بينكم من ترضون بحكمه، فقالوا نكروا الأمر لأول داخل، فكان هذا الداخل هو الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام، فاطمأن الجميع لهم بما يعهدونه فيه من الأمانة وصدق حديث، وقالوا هذا الأمين رضينا، فهذا محمد لأنهم كانوا يتحاكمون إليه إن كان لا يزاري ولا يزاري، فلما أخبرهم خبر دقق رداءه وقال لتأخذ كل قدمة بناحية من الثوب، ثم وضع فيه الحجر وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى مربعه فأخذه ووضعه فيه. وهكذا انتهت هذه المشكلة التي كثيرا ما يكون أمثالها سببا في انتشار حروب هائلة بين العرب لولا أن يمن الله عليهم بعاقل
الهدى
لولا أن يمن الله عليهم بعاقل مثل أبي أمية مرشدهم إلى الخير وحكيم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم بما يرضي جميعهم ولا يستغرب جميعهم ولا يستغرب من قريش تنافس ولا يستغرب من قريش تنافسهم هذا، لأن البيت قبلة العرب وكعبتهم التي يحجون إليها، فكل عمل فيه عظيم به الفقر والسيادة، وهو أول بيت يدعى للعبادة بشهادة القرآن الكريم. قال تعالى في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس لولدي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.